أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا لازال الكلام في الوجه الثاني الذي ذكر لأجل توجيه صحة المعاطاة بالمعنى الرابع والمعنى الثالث، وهو أن نلتزم بالملكية التقديرية. وعليه فحينما يبيح الأول للثاني في قبال الإباحة الثاني للأول، أو يبيح الأول للثاني في قبال ما يملكه الثاني للأول، والكلام طبعا ليس كلامنا في أن يبيح، لا، كلامنا في أن يبيح كل التصرفات ومنها التصرفات التي تتوقف على الملكية. فكيف نجمع حينئذ بين هذين الأمرين؟ يعني بصحة هذه الإباحة المطلقة التي جزء منها إباحة تصرفات تتوقف على الملكية. فكان الالتزام بهذا الشكل، التوجيه الثاني وهو القول بالملكية الآنية، يعني من قبيل أن يقول القائل للآخر: أبحت لك تملك مالي، أو رخصتك في أن تتملك مالي. فبناء عليه تطرح القضية بهذا الشكل. وكما أشرت بالأمس أن ليست المسألة مسألة غريبة أو جديدة على الفقه الإمامي، فإن لهذه المسألة نظائر في الفقه، ومثلنا لذلك، أو المثال المعروف هو مسألة ملكية العمودين. تقدم الكلام في الإجابة، ومن جملة الإجابات أن الطارح يقول أصلا يعني هذا التخريج بهذا الشكل لا يحتاج إلى دليل خاص، يعني الالتزام في مقامنا بالإباحة المطلقة في المعاطاة التي جزء منها الإباحة التصرفات التي تتوقف على الملكية، حتى هذه الإباحة، يعني إذا قصد المتعاطيين هذا المعنى، حتى هذا يصح، وتصحيحه في المقام لا يتوقف على وجود دليل خاص من آية أو رواية أو إجماع أو شهرة. تقول بماذا؟ تقول بالتصحيح على أساس الالتزام بالملكية الآنية. لا، لا يوجد داعي، وإنما المخرج هو هذا، أن الجمع بين الأدلة ينتج هذا الشيء. الجمع بين الأدلة ينتج هذا الشيء. كيف؟ بالآخرة الجمع بين الأدلة بهذا الشكل: أباح له جميع التصرفات، فرضنا في الثالث والرابع أباح له جميع التصرفات. والتصرفات على قسمين: تصرفات لا تتوقف على الملكية كالانتفاع بالمنافع مع بقاء العين على مالكها، وتصرفات تتوقف على ملكية العين. كلامنا في هذا، هذا أيضا مشمول لإباحة المتعاطيين لها وحده. من الطرف الثاني دلت الأدلة على أنه لا بيع إلا في ملك، دلت الأدلة لا عتق إلا في ملك، دلت الأدلة لا وطأ إلا في ملك، وهكذا. يعني هذه التصرفات التي الشريعة قالت بأن التصرف فيها أو الإقدام عليها أو تصحيحها بعبارة ثالثة يتوقف على ملكية العين. جيد، هذا ما دلت عليه الأدلة من هذا الطرف. من الطرف الثالث أيضا وردت عندنا مجموعة أدلة من قبيل العمومات على أقل التقادير، التي قالت بأن الإنسان بالآخرة إذا ملك شيء أليس مسلطا عليه؟ مسلط عليه انتفاعا بالشكل الذي يريد، تصرفا بالشكل الذي يريد، نقلا بالشكل الذي يريد، وهكذا. واختصرت هذه الولاية على الملك بهذه العبارة: الناس مسلطون على أموال. يريد أن يهب العين بكاملها، يريد أن يهب المنافع دون العين، يريد أن يجزئ بين المنافع والعين. بعد الناس مسلطون على أموال، يعطي الولد لا يعطي البنت، يعطي القريب لا يعطي البعيد، يعطي الصديق لا يعطي القريب، بعد ماله، والناس مسلطون على أموالهم. طيب حينما نجمع بين هذه الأدلة ماذا تكون النتيجة؟ ما نحتاج إلى دليل خاص بالآخر. هذه الأدلة، الجمع بين هذه الأدلة يستوجب أن نخرج من هذا المأزق إن صح التعبير، أو هذه المعضلة، بالالتزام بالملكية الآنية. لأنه لا ميع إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، لا عبق إلا في ملك من ناحية، ومن ناحية أباح له جميع التصرفات والناس مسلطون على أموالهم. طب الجمع بين الأمرين أن تكون هذا المخرج، أنه بالآخر لا نحتاج إلى آية أو رواية أو سيرة تقول لنا بالملكية الآنية هنا، لا، الجمع بين هذه الأدلة يقتضي الخروج بهذا الشكل، أن نلتزم بمجرد أن يقدم على التصرف المتوقف على الملكية فتحقق الملكية آنما، حتى يكون تصرفه تصرف مالك لا تصرف غير مالك. هذا الوجه. يقول فيما ذكرتم قال أمس كنتم تركزون على أنه نحتاج إلى دليل، لا، لا نحتاج إلى دليل، مقتضى الجمع يفرض هذه النتيجة. ولذلك قال: ودعوى أن الملك التقديري هنا أين؟ في مقامنا حينما أباح له جميع التصرفات، ومنها التصرفات التي تتوقف على ملكه، كأن يعطي، كأن يبيع، كأن يطأ، جيد؟ لا يتوقف على دلالة دليل خاص من آية أو رواية أو إجماع أو شهرة، إذن شنو؟ بل يكفي الدلالة، دلالة على شنو؟ بل يكفي الدلالة على الملكية الآنية، هذه محذوفة. بل يكفي الدلالة كيف؟ بمجرد الجامع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم، أدال هذا الخبر بإطلاقه وعمومه على جواز هذه الإباحة المطلقة. المطلقة التي مراد الإطلاق هنا ماذا؟ أحسن، التي تشمل المتوقف على الملك. وبين أدلة توقف مثل العتق، لا عتق إلا في ملك، والبيع، لا بيع إلا في ملك، على الملك والوطأ أيضا، نظير مؤول شيء ابتكرتم حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، نظير، بلي له نظير، نظير الجمع بين الأدلة في الملك التقديري. في الملك التقديري قل هذا جمع بين أدلة، مو على أساس وجود دليل خاص. جيد، هذا فحينئذ فحل المشكلة. يقول: هذه الدعوة مدفوعة. لماذا مدفوعة؟ قل: أصلا تعارض بين الأدلة بهذا الشكل يستوجب الجمع بالخروج بمخرج الملكية التقديرية، يتوقف على أن يكون هناك تعارض، والجمع يكون بهذا المخرج. ولكن والأخذ، أو بعبارة أخرى وبيان مفاد خبر الناس مسلطون على أموالهم بشكل يشمل إباحة التصرفات المملكة. ولكن أشرت أنا بالأمس ويؤكد عليه هو الآن أنه بلي حديث الناس مسلطون على أموالهم مسلط على ماله بالشكل الذي تحدده الشريعة، فهو مسلط على ماله ولكن ليس مسلطا على أحكامه، وهذا في الحقيقة تسليط على الأحكام وليس تسليطا على المال. ومن هنا إذن لا معارضة حتى نجمع بذاك المخرج، بل أكثر من هذا نقول بأن هذه الموارد التي تحتاج إلى في الحقيقة إلى ملكية أصلا خارجة عن مفاد الناس مسلطون على أموالهم، لأن هذه داخلة في الناس مسلطون على أحكامهم. وعليه فيقول سيذكر بأن النسبة بين الناس مسلطون على أموالهم وهكذا موارد كمن أعتق كمن باع ما ليس له، أن النسبة بينهما في الحقيقة نسبة الحاكم والمحكوم، فإن أدلة لا بيع إلا في ملك، ولا هبة إلا في ملك، ولا وطأ إلا في ملك حاكمة على الناس مسلطون على أموالهم. وبناء عليه فيكون هذا الخروج خروج موضوعي أصلا. لذلك قال مدفوعة بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم، يعني ودعوة خبرها مدفوعة، بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم. وعليه فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة المال كل تصرف جائز شرعا، إمضاء الشارع كل تصرف جائز شرعا. وبناء عليه فالإباحة وإن كانت مطلقة، يعني حينما قال أبحت لك مفروض تفضل الكلام إباحة مطلقة، إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة التي قصدها المتعاطيان المطلقة إلا ما هو جائز بذاته شرعا. بسألك يعني الناس مسلطون على أموالهم، سير واحد من باب المثال كتقريب أن يلقي ماله بالبحر هكذا، خب كل الناس مسلطون على أن يجيب عود كبريت ويحرق ماله، يجيب عود يجيب اسمه ويتلف أوراق النقدية، قل ليش تسوي؟ أنا مو مالي، تعبير صديقنا مالي خدم، هذا مالي حربي، أدري لا مسلط، ولكن مسلط بهذا كيف في المورد الجائز شرعا. لذلك هذا إتلاف، هذا إسراف، هذا كذا، هذا ممنوع، واضح. ومن المعلوم أن بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز، عودا على أنه إذن يعني عودا على أنه هذا غير جائز شرعا، فإذا غير جائز شرعا فلا يجوز للإنسان أن يبيحه أو أن يفعله، وإذا فعله فعله له في أمان الله لا يتحقق الشيء الذي أراده. فإذا كان غير جائز شرعا وعقلا حتى لو بقى إلى يوم القيامة صيح يا عمي إلك 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 لا ما بيصير. لذلك قال ومن المعلوم أن بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل والنقل كما تقدم، بمقتضى العقل والنقل هذا كيف؟ قال الدال على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض، هذا تعليل، يعني عقلا وشرعا، عقلا وشرعا يحكمان بأنه من يدخل في من يخرج في من كيسه المعوض يدخل في كيسه العوض. وهذا ماذا يصنع بقوله أبحت لك كل التصرفات ومنها المتوقف على الملك؟ أنه يخرج المال من كيس المبيح ويدخل الثمن في كيس المباح، لا، هذا ممتنع عقلا وممتنع شرعا. حتى لو قصده لا يتحقق ولا يمضي، لأنه مخالف لحكم الشريعة، ليس مسلطا عليه. إذا قلنا بنفوذه هذا تسلط على الحكم وليس تسلط على المال. هو أنه بالأخير دلالة العقل بهذا المعنى، أن يخرج المال من كيس شخص ويدخل في كيس المثمن في كيس شخص آخر، فهذا في الحقيقة بناء على صحته ظلم، هذا الحكم بتحققه بهذا النحو، أن الخسارة تكون من شخص والربح يكون لشخص آخر، والعقل هذا لا يقره بالآخرة. من له الغرم عليه الغرم، ومن عليه الغرم له الغنم. أما أن يكون الغرم على شخص والغنم لشخص هذا ظلم، تفهم؟ فمن هنا يقول أنه هذا لا عقلا مقبول ولا شرعا مقبول. جيد. فلا يشمل، وعليه إذا كان الأمر كذلك فلا يشمله عموم أو العموم في الناس مسلطون على أموالهم، حتى لاحظوا هذا كله حتى يثبت التنافي بين الناس مسلطون على أموالهم وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك وتوقف الهبة على الملك وتوقف الوضع على الملك، لا، وحينئذ نقول الجمع يقتضي أن نخرج بالملكية الآنية. قل أصلا هذا لا يشمله، فإذا كان لا يشمله إذن لا يوجد تعارض وتنافي حتى نجمع بينهما بهذا الشاكل. قال فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آنا مع، يعني بفرض التعارض لا تعارض. وبالجملة دليل عدم جواز بيعي، الآن هذه بالجملة مو إعادة للجواب الأول، في الحقيقة في بعض الأحيان في الجملة يؤتى بها بعنوان شو؟ بعنوان يعني ما ذكره مفصلا يطرحه مجملا وإجمالا، يعني يقول يا أخي بالنتيجة خلاصة ما ذكرنا، هذا نحو قاعدة حينما تطرح بهذا الشكل علميا وطرحا وكتابة قاعدة هكذا، هذا ما يتبادر بدوا. لكن في بعض الحين لا، إنما ما يذكره بعد ذلك بعنوان وبالجملة يعني يريد أن يقول ويستدل على ما أشرنا أو يرد ما أشرنا بدليل آخر، وليس فقط بالجملة إنما تكرار للدليل الأول، وإنما هو بدليل آخر، بدليل آخر يثبت هنا أن النسبة القائمة بين هذه الأدلة وبين ما تقدم الناس مسلطون على أموالهم نسبة الحاكم والمحكوم، يريد يخرج بشكل طيب بشكل صناعي أصلا، هون هناك طرحه بشكل بذاك الشكل أنه بهذا المفاد لا يتعرض، يقول صناعي النسبة. إذا سألتموني عن النسبة بين الناس مسلطون على أموالهم وما دل على أنه لا بيع إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، لا هبة إلا في ملك، النسبة هي الحاكم والمحكوم، ويذكر نظائر له يقول بأن النسبة نسبة الحكومة ولا يشمله. حتى لو قلتم بأن بدوا لأول وهلة فتصور بأن هناك شو بالمحكوم والمحكومين أن هناك تعارض، لكن حين التأمل لا، إما النسبة عموم خاص، وإما النسبة حاكم محكوم، وإن النسبة وارد ومورود، وإن النسبة تخصص، فيرى أن القضية لا، أن النسبة مختلفة. لذا قال وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير لا يباع إلا في ملك، أو عتق مال الغير لا عتق إلا في ملك، لمن؟ لنفسه، حاكم على عموم الناس مسلطون على أموالهم، لاحظوا شو حاكم الدال هذا الخبر الناس مسلطون على أموالهم على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها، والمفروض أنه أباح له كل التصرفات ومنها التصرفات المتوقفة على الملكية. حاكم نظير شنو؟ يقول أيضا هذا له نظير، مثاله ونظيره، قال نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم. واحد شو يسوي؟ واحد من اثنين ينذر أنه مثلا النذر على قسمين شيخ عبد الله، إما نذر ابتدائي وإما نذر تعليقي. النذر الابتدائي هكذا يقول لله علي لله نذر أن أفعل أمر كذلك، هذا ابتدائي لا يعلق على شيء. بين قوسين الظاهر بالمناسبة أن هذا في خلاف، ولذلك يذهبون إلى كراهته في انعقاده، ولكن هذا قسم المشهور يلتزم به نذر الابتدائي. النذر الثاني نذر التعليقي، أن يقول علي لله أو لله علي إن حصل الأمر الكذائي أن أفعل الأمر الكذائي، هذا النذر المعلق والمشهور. خب طارة ينظر مثلا إن رزق الشيخ أحمد مثلا $1,000 اليوم، أن ماذا؟ أن ندفع بها أو منها $900، منها مو من عندي، من الألف التي له. طارة له ينذر الشيخ أحمد هذا النذر، طارة ثانية ينذر أنه إن اليوم الشيخ عبد الله دعانا على الغداء مثلا أن يدفع الشيخ أحمد للفقراء $100، أنذر هكذا قربة لله تعالى. ففي كلتا الحالتين نذر مال الغير، إما نذره على نفسه ولنفسه، وإما لا ينذر مال الغير للغير. في النتيجة في الموردين هو شو؟ فضولي في الحقيقة. طب هذا النذر يصح أو لا يصح؟ تقول بلي. لذا هل يجب الوفاء؟ افرض تحقق، ما شرط مو نذر ابتدائي، مكلمنا نذر مشروط، تحقق أو كان نذرا ابتدائيا ما يتوقف على شرط، مباشرة يجب الوفاء بالنذر. هل يجب الوفاء بالنذر أو لا يجب الوفاء بالنذر؟ طب من ناحية بلي، أوفوا بالعقود، أوفوا بالنذور، النذور على مقتضى ما نذرها صاحبها، وهذا كلف نفسه، فبناء عليه يجب الوفاء بالنذر، صحيح؟ لكن من ناحية ثانية الناس مسلطون على أموالهم، طب الناس مسلطون على أموالهم حينئذ، فالنسبة حينئذ هنا بين أوفوا وبين الناس كلها، أن الثاني حاكمة على الأولى، وتقول بأنه لا يجب الوفاء بالنذر في المقام، لأن النذر يتوقف على أن يكون هذا المال المنذور ماله، أن يكون ماله. وأما الوكالة بالنذر ذاك موضوع آخر، أنه تصح الوكالة بالنذر لا تصح الوكالة بالنذر، بها كلام ومحل خلاف على كل حال. ولذا قال إذا النظير حكومة الدليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد، إذا نذر عتق عبد غيره، إذا نذر عتق عبد غيره لمن؟ لا لغيره. ينظر هكذا، أنا أعتق عبد الشيخ أحمد للشيخ أحمد، أو لا، هذا زيادة في الطيب، أو نذر عتق عبد غيره لنفسه هو، إما نذر مطلق فمباشر، وإما نذر مشروط فتحقق الشرط فيتعين عليه أن يفي. بلي. قال ففي المقام فلا يتوهم الجمع بينهما في المقام بالملك القهر للناذر، أنه نجمع بين لا عتق إلا في ملك وبين نذر الناذر في المقام، أن نقول بالملكية الآنية، يعني يمتلك ثم يخرج المنذور من كيسه. قل لا، دليل في الحقيقة لا عتق إلا في ملك ولا بيع إلا في ملك، حاكم على وجوب الوفاء بالناذر. جيد. نعم، ف فإذا يريد أن يقول ما ذكر فيما تقدم هذا جوابه جيد حاكم، وبناء هذا نظيره، وبناء العين نعم متى يمكن اللجوء إلى الجامع؟ يقول في صورة التعارض، يعني ما يكون هناك نسبة بين الأدلة عموم وخصوص أو حكومة أو ورود أو تخصيص، بل هنا كما مر في موضوع ملك أن يملك أحدهما أن يملك أحد عمودين، نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر، أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آلا ما، ومع ذلك يقول تأمل، ومع ذلك يقول فتأمل، فتأمل من قال أنه في صورة التعارض وفي صورة التزاحم بهذا الشاكل أنه نلجأ إلى الـ إلى الـ إلى ماذا؟ إلى الجامع بالملكية الآنية، وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر شيخ أحمد يعتبر جمع تبرعي، هذا تبرع أن تذهب إلى الملكية الآنية بهذا الشكل مع التعارض والتزاحم بهذه الكيفية، إن لم ينطبق ويكون مصداقا لكبرى من كبريات التخصيص أو الورود أو الحكومة، يعني ما يجمعها ما قرأناه في الأصول أن يكون هناك جمع عرفي، إذا لم يكن بهذا الشكل جمع عرفي اللجوء من دون جمع عرفي إلى اللجوء إلى الملكية الآنية، من قال بأن هذا ماذا؟ هذا في الحقيقة مقبول عرفا ويبنى عليه شرعا. أول الكلام هذا تبرع ويحتاج إلى دليل، في ذلك قال فتأمل. وأما حتى نعود للوراء، كل قبل قليل كنتم تتحدثون عن موضوع الملكية الآنية في ملكيتي في موضوع العمودين، قلنا بل في ملكية العمودين على أقل التقدير إن لم يكن هناك دليل خاص، يعني كنص من قبيل رواية أو آية، نفس إجماع القوم، نفس شهرة القوم القائمة، هذا يشكل ماذا؟ يشكل دليلا لدي في الخلط. جيد، هذا التصور الأول أو التوجيه الأول ذهب إدراج الرياح، الثاني كذلك لا ينطبق، مو مثل ذاك المؤمن اللي راح كلش فقير فأنا كلش فقير فينطبش علي، بلي. فالآن الطرح الثالث، تصور الثالث، المخرج الثالث، هناك تصوير ثالث لحل المشكلة بهذا الشكل، وهو ما يعبر عنه بالبيع المتعقب أو الملكية المتعقبة بالبيع والعتق. قرأنا في محله كما سيأتي معنا أن المعاملة، حين نتكلم بالبيع، أن البيع ينقسم إلى قسمين، إلى بيع لازم وإلى بيع جائز. ففي البيع الجائز طبعا على طبق الأدلة كما مر هو بيع جائز للطرفين أو لا، هذا بيع جائز فلكل منهما. إذا في البيع الجائز إذا ماذا يصنع؟ أن يرجع بالبيع، يعني أن يفسخ البيع لعبارة ثانية، أو رضي الآخر أو لم يرضى، على كيف خلي ما يرضى فيفسخ البيع. البيع الجائز لازم أيضا قد يكون بيعا لازما ولكن جائزا لهما بالعراض ببركة الخيار، أو لأحدهما أيضا بالعراض ببركة الخيار، خيار الفاسخ، خيار الحيوان، خيار النجلس، خيار الغاب، خيار خيار، هذه الخيارات السبع. طب لا أحد يشك بأنه إذا باع واشترى المتعاملان تنتقل الملكية، ملكية المبيع للمشتري وملكية البائع لمن؟ ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع. فطارة من له، إذا كانت المعاملة جائزة لكونها جائزة بالأصالة أو لا بالعرض ببركة الخيار، فيفسخ، يقول عمي فسخت، رجعت، أرجعت، أبطلت، ما شئت فعبر من هذه العباءة التي تحقق الفسخ اللفظي، فتنفسخ المعاملة ويعود كل شيء كما كان كأنه لم يكن، وعليه يتصرف في ملكه كما يريد، يبيع، يهب إلى آخره. طارة ثانية عندنا فسخ عملي، رجوع عملي. رجوع العملي كيف؟ ما له عند المشتري يريد أن يفسخ من له الخيار أو من معاملة جائزة، يستعيد ماله أو المبيع من المشتري. دابته كرمك الله يرجعها، ذهبه يرجع إلى آخره. يقول سيد الخوي كان صاحب نكتة، يقول رغم معروف عنه شدة تو صرام تو علم تو نقيته، يقول كان صاحب نكتة عجيب، يعني ما تمر مناسبة إلا يذكرها لطيفة والنكتة وشيء من هذا القبيل. قال طلبة كان داخل في مجلس السيد أيام بعد همت السيد الخوي، فكان جالسين أخذ ورد بعض المسائل قبل الصلاة بعد الصلاة، في طلبة مغرم هيك عنده، يعني عنده شوق لموضوع المحابس وما المحابس، بيهتم بس يشوف، سبيشوف بعض الناس بس يشوف لك إيدك محبس أو خاتم الأسكوجان، إن شي شي خاصتيش ما شاء الله، شي قد قيمتيش فلان فلان، خليني شوفه. ناس عنده سبحان الله هوا ولع، عبر ولع، عنده شوق، هواية بتعبير لبنانيين. فهذا شاف سيد خوي عنده خوش محبس محمد أخيك محترم، ها سيدنا كما فلان شد يدبر، خجل من ها سيدنا شنو منين كذا فلان، خليني شوفه. خوش سيده بحبه ما صار يتغمد يتلطفي كذا. سيد خوي خب يعرفه، قال له شنو جيد هذا فلان كذا، قال سيد خوي أبيعه، أنا أريد أبيع، تشتري؟ لا لا حجرة قابل نيس فلان كذا، كل لا عم ما شاء الله كلام كنا خطبيعة جداً، هلا عم نتوكل على الله، أعطينا 10 دنانير وخذها. 10 دنانير هذا كيف؟ بيعرف بالواقع قيمته من فد 1000 دينار. قال 10 دنانير. قلت إيه ما أنا ما عندي، عندي واحد آخر مكفي. شال هلا بيده، شال 10 دنانير وطال سيد الخب، حط سيد الخب صار يكمل حديث ويسوي وكذا، لكن كيف 10 دنانير؟ قلت شوية صار المجلس يريد أن ينفض يطلع للسيد عمي، أنت هذه 10 ثوامينك أعطيني محبس. وهذا مولانا بل هذا مولانا جدا انصدم هذا شو هذا. فقصدي فتحول المجلس بكامله في الجلسة إلى مجلس ماذا؟ إلى مجلس ضحك وفي ذاك الشخص. شاهدي هنا الكلام أنه في المقام إذا أراد الفاسخ بهذا الشكل يسترجع ماذا؟ المبيع ويعيد الثمن. ولكن هناك طريقة ثالثة للفاسخ، لا هي بالقول ولا هي بالفعل بهذا الشكل أن يستعيد المثمن أو أن يستعيد الثمن، وإنما فعل من نوع آخر، أن يقوم من له الخيار أو أحد المتعاملين المتعاطيين بيعا في البيع الجائز ويبيع ما باعه لآخر، أو أن يعتق ما باعه لآخر. ماذا التزمنا هناك؟ هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ قلنا بلى، هذا البيع صحيح وهذا العقد صحيح. خب أخي، مقلتم أنه لا بيع إلا في ملك، ولا هبة إلا في ملك، ولا عتق إلا في ملك. وهنا كيف باع شيئا قد باعه؟ كيف عتق شيئا قد باعه؟ يقول بلي، هذا رجوع بالبيع. ماذا؟ رجوع فعلي. يبقى هذا الرجوع الفعلي، قلنا أنه ماذا؟ هذا البيع وهذا العتق متعقب للملكية، يعني بمجرد باع أو عتق يكشف عن أنه تحقق الرجوع قبله، فوقع البيع الثاني في ملكه والعتق الثاني في ملكه. هذا موجود؟ نعم موجود. ونحصل عليه أنه البيع والعتق المتعقب للملك، يعني يكشف عن حصول الملك ثم يقع. طيب، يقول لماذا لا يكون موردنا من هذا القبيل؟ لذا قال: وأما حصول الملك في الآن المتعقب، أو في الآن المتعقب أو المتعقب بالبيع عفوا، والعتق كيف؟ فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب، بناء على أن الهبة غير لازم يصير شيخ عبد الله، واضح؟ فله الرجوع فيه. أو أعتق عبده الموهوب، واضح؟ فليس ملكا تقديريا، نظير الملك التقديري أين؟ في الدية بالنسبة إلى الميت. هذا الشيء لما طب أيضا لطيف، الجناية على من إنسان على آخر، إما في الحقيقة تستوجب القصاص، وإما تستوجب الدية. وما يستوجب الدية من الجنايات، طارة يكون جناية على حي فله الدية طبيعي يملكها، وإما أن تكون الجناية على الميت، وثبت بالدليل بأن حرمة الميت كحرمة الحي. وبناء عليه، إذا كانت حرمة الميت كحرمة الحي، فالجناية عليه إذا كانت عليه حيا تستوجب الدية، فالجناية عليه ميتا أيضا تستوجب الدية. طيب يا أخي، تستوجب الدية، فإذا كانت الجناية على الميت وتستوجب الدية، فهذه الدية في كيس من تدخل؟ فهل تدخل في كيس الورقة مستقيما، لأن الميت لا حول له القول لا يملك، أو أنها تدخل في كيس الميت ومن بعد تخرج إلى الورثة على أساس أن تكون إرث؟ فهنا ماذا كان الحل والمخرج؟ أنه لا يصير دية، بس تقول دية يمتلكها المجني عليه لا الورثة المجني وأقاربه. طيب المجني عليه ميت والميت لا يملك، قل لا، هنا نلتزم بالملكية التقديرية أن تدخل في كيس الميت ولو آنا، فتخرج إلى كيس الحي من باب أنه وارث. هنا الملكية ملكية ماذا؟ آنية تقديرية. فيقول إذن ملكية المعتوق من قبل ملكية الموهوب من قبل الواهب بعتقه على آخر ليست ملكية آنية كما في ملكية المجني عليه الميت، وإنما ملكية حقيقية يتعقبها البيع. لذا قال إذن فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت، يعني تقديري بهذا المعنى، أو شراء العبد المعتق عليه في أحد عمودين، ها؟ بل هو ملك حقيقي لا تقديري. هناك الآن ما وملكية تقديرية ولا ما يصير، لا يملك، بل هو ملك حقيقي هنا حاصل قبل البيع. من جهة ماذا؟ من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله، يعني عن رجوع الواهب بالهبة قبل أن يبيع، قبل أن يهب. في الآن المتصل، في الآن المتصل بالبيع أو الهبة الجديدة، بناء على الاكتفاء كما سيأتي معنا، بناء على الاكتفاء بمثل هذا الرجوع، وما نحن فيه ليس كذلك، وليس كذلك فيما نحن فيه. وهو حينما يقول ماذا؟ حينما يبيح له جميع التصرفات ومنها المتوقفة على الملك، ففي الحقيقة حينما يتصرف فلا يمتلك قبل أن يتصرف ملكية حقيقية للعين المتصرف بها. ومن الجملة فما نحن فيه، هنا في الجملة يريد أن يلخص كل ما تقدم، هذا في الجملة تلخيص لكل ما تقدم بالوجه الثاني الذي كنا، لا قلنا لأن تحل المشكلة بأحد وجهين، لا الوجه الأول انطبق ولا الوجه الثاني انطبق، الوجه الثاني بكل هذه الوجوه الثلاثة، الآن يعيد أن يفهرسها بشكل إجمالي. هنا يقول وبالجملة، ولكن لا طرحها بشكل منظم، لف ونشر مشوش وليس مرتب. قال وبالجملة فما نحن فيه، يعني في هبة أحد، في الهبة التي قصد فيها، عفوا في المعاطاة التي قصد فيها كل منهما إباحة جميع التصرفات، لا ينطبق على التمليك الضمني. شو التمليك الضمني؟ المذكور أولا في مثلا في أعتق عبدك عني. لماذا؟ قال لتوقفه على القاصد، والمفروض ما في قصد في البيع، يعني لعدم انطباق موردنا. ولا على الملك المذكور ثانيا في المثال الثاني في شراء من عن من ينعتق عليه، وهو ملكية أحد العمودين. لماذا؟ لأنه يتوقف على التنافي بين دليل التسلط، الناس مسلطون على أموالهم، ودليل توقف العتق على الملك. وهذا قلنا ما في تنافي، لأن النسبة بينهما كانت نسبة الحاكم والمحكوم. وعدم حكومة الثاني على الأول، هذا بيان لماذا يعني ما في تنافي، لأجل الحكومة، يعني هناك جمع بين الأدلة لأنه لا يوجد حاكم ومحكوم، أما هنا يوجد حاكم ومحكوم. بعد ولا على التمليك الضمني، ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثا أين؟ في الواهب، هذا المثال الذي ذكرناه أخيرا في الواهب. ولا على التمليك الضمني في بلي في بيع الواهب وذي الخيار، يعني من وهب ثم ماذا في هبة غير لازمة فباع أو أعتق، أو لا أو صاحب خيار فباع ثم ماذا أو أعتق. لماذا؟ قال لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا، أي في الإباحة المطلقة، بحيث يكشف البيع عنه، فلم يبقى في الميدان إلا ماذا؟ فلم يبقى إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره، فهو يتعين ببطلانه سواء صرح بذلك، يعني صرح قال بعه، ها؟ كما لو قال بع مالي لنفسك، أو اشتري بمالي لنفسك، أو لا لم يصرح كما في موردنا في مقامنا، أم أدخله في عموم قوله أبحت لك كل تصرفين، ومنها المتوقف على الملكين. فإذا باع المباح له هنا على هذا الواجه، وقع البيع لمن؟ للمالك. أحسنت، لأنه ما خرج من كيسه المعوض يدخل في كيسه العوض. قال إذن وقع البيع للمالك يق أنه يقع لازما أم جائزا؟ مخروق عن أنه يقع لمن؟ للمالك لا للمباح له. يبقى أن هذه الملكية ملكية جائزة أو ملكية لازمة. قال إما لازما بناء على أن قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر. مو البائع، المباح له، هذا اللي راح باع لماذا؟ باع لنفسه ما لا غيره، فهذا لا يؤثر في ماذا؟ هذا المقدار لا يؤثر في لزوم المعاملة. أو موقوفا على الإجازة اللزوم بناء على أن المالك لم ينوي تملك الثمن، لأنه لما قال بيعه قال بيعه لنفسك، فإذا لما خرج المال من كيسه لم ينوي تملك الثمن وإن نوى تمليك المثمى. هذا تمام الكلام. وعليه إذن هذه الإباحة بهذا الشكل باطلة. زين، يبقى الكلام يقول ولكن رغم ذلك فإننا نجد لبعض الأعلام في بعض الموارد ماذا؟ التزموا بالإباحة بهذا الشكل لو تصرف المباح له فإنه يبقى. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.